الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فنتدارس في هذا اليوم الدرس الثالث من دراستنا في الدورة القواعد الفقهية الكبرى، حيث سبقت معنا ثلاث قواعد: أولها قاعدة الأمور بمقاصدها، وثانيها قاعدة اليقين لا يزال بالشك، وثالثها قاعدة المشقة تجلب التيسير. ونتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل قاعدتين أخريين، هما قاعدة الضرر يزال وقاعدة العادة محكمة. نبتدئها بالحديث عن قاعدة الضرر يزال. المراد بالضرر السوء والأذى، وسواء كان ذلك في أمور الناس الدنيوية أو كان في أمورهم الأخروية. والضرر وإزالة الضرر قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وإلحاق الضرر بالآخرين من أنواع المحرمات. قد قال رب العزة والجلال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا تقرر هذا، فإن إزالة الضرر قد تكون بإبعاد الضرر قبل حصوله، وقد تكون بإزالة آثاره الناتجة عنه. ومن أمثلة الأول إنكار المنكر، فإن هذا إزالة لضرر واقع. ومن أمثلة الثاني إجاب الديات في الجنايات، فإن الضرر الذي وقع بالجناية لا يمكن إزالته، وإنما تزال آثاره بإيجاب الدية الشرعية. ومن أيضا مما يكون من وسائل إزالة الضرر دفع الضرر قبل حصوله، فإذا علمنا أن شخصا يريد إلحاق الضرر بالآخرين أو بنفسه منعناه من ذلك ولم نمكنه من تحقيق مراده. وقد دل على هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل: لا يضار كاتب ولا شهيد. ومنها قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. ونحو ذلك من النصوص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث قد ورد بأسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا. والضرر الابتداء في إلحاق الأذى بالآخرين، وأما الضرار فهو مجاوزة الحد في مقابلة الضرر بضرر أكثر منه. إذا تقرر هذا، فإن الله جل وعلا قد قدر للعباد طرقا يزيلون بها الضرر. لكن متى يكون الفعل ضررا؟ يكون الفعل أو يعتبر الفعل مضرا بالغير متى ألحق به، أو متى فوت عليه حقا، أو أنقص شيئا موجودا عنده، فهذا يعتبر من أنواع الضرر. والمراد بقولنا الضرر يزال ما كان ضررا بغير حق، ما إذا كان الضرر ناتجا من دليل من أدلة الشرع فهذا لا تشرع إزالته بل يشرع إثباته. ومن ذلك ما كان على جهة المجازات والمقابلة، ومن هذا إيقاع القصاص على القاتل الجاني، فلا شك أن قتل الجاني يلحق ضررا به، لكنه إلحاق ضرر بحق موافق لمقصد الشرع، ولذا فإنه لا يزال هذا الضرر. ومن ذلك إيجاب الضمان وإيجاب الحقوق وإيجاب النفقات على القريب، فإن فيه إضرارا بمن وجبت عليه النفقة، لكن هذا الإضرار إضرار بحق لأنه قد وردت مشروعيته في النصوص الشرعية. والنوع الثاني ما كان ضررا بغير حق، فهذا هو المقصود بالقاعدة وهو الذي يجب شرعا إزالته ورفعه. والضرر قد يكون معتادا ومقدرا من عند الله عز وجل، فهذا أيضا تشرع إزالته. ومن أمثلة هذا المرض، فإنه ضرر بالعبد، والله جل وعلا قد شرع للعباد التداوي من أجل إزالة هذا الضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى ويأمر أصحابه بالتداوي ويزاول معالجة عدد من أصحابه. وقد وصف الله عز وجل العسل بأنه شفاء، مما يدل على أن التداوي من الأمراض العضوية من الأمور المباحة أو المشروعة. وحينئذ نعرف أن من ما يدخل في القاعدة الأفعال التي يلحق بها الضرر للآخرين من جهة أصلها ومن جهة وصفها. من أمثلة ذلك من ضرب غيره ابتداء، من كان يضرب الآخرين ابتداء، فإنه يشرع كف يده ويشرع تعزيره بما يوقفه ويردع أمثاله عن هذا الفعل. وقد يكون أصل الفعل مباحا جائزا لكن وصفه يمنع منه. ومن أمثلة ذلك البنيان، أصله مشروع، أصله مباح، لكن إذا كان هناك تعلية للبنيان على مباني الجيران وكشف لعوراتهم، فحينئذ يمنع من الوصف دون أصل الفعل. إذا تقرر هذا فإن الشريعة قد نهت عن الإفساد، وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن الإفساد المنهي عنه إلحاق الضرر بالآخرين. وهذه القاعدة، قاعدة إزالة الضرر، تتعلق بجميع المسائل بدون استثناء، فإنه متى تجاوز العبد الحد المقدر له شرعا فإنه حينئذ يلحق الضرر بنفسه أو بغيره. وحينئذ نعلم أن إزالة الضرر لا بد أن تكون على وفق الطريقة الشرعية، ولا بد أن يكون الضرر بغير حق، ما الضرر الذي بحق فإننا لا نزيله كما تقدم. ولا بد، ومن شروط القاعدة أيضا، ألا يترتب على ذلك الضرر ضرر أكبر منه، فإنه عندما يترتب على إزالة الضرر ضرر أكبر منه فحينئذ يمنع منه. وهذا ما يقولون عن الضرر لا يزال بمثله. ومن الشروط أيضا ألا يتم إلحاق ضرر آخر عند إزالة الضرر. ومن أمثلة ذلك لو جنت الحامل فقتلت امرأة، فحينئذ نقول لو ألحقنا القصاص بها لترتب على ذلك إلحاق الضرر بالجنين وإلحاق الضرر بوالد الجنين، وبالتالي نقول ننتظر بهذه المرأة الجانية حتى تلد ولا يكون هناك ضرر لهذا المكلف. ولذلك يقسم العلماء إزالة الضرر إلى أنواع. النوع الأول إزالة الضرر بدون أن يخلفه ضرر، فهذا أمر مشروع وقربة من القربات، ويدل على ذلك النصوص السابقة. النوع الثاني أنه يحصل من أن يحصل من إزالة الضرر ضرر أقل منه، فحينئذ نقول بمشروعية إزالة الضرر الأكبر ولو كان في ذلك ارتكاب للضرر الأقل. والمسألة الثالثة إذا كان الضرر يزال بضرر أكبر منه، فحينئذ نقول لا تشرع إزالة الضرر لئلا يحل محله الضرر الأكبر. فإذا وجدت من يعتدي على الخلق بسفك دمائهم يفعل منكرا يشغله عن سفك الدم فلا تنهه عنه، لأنك حينئذ ستنقله من الضرر الأقل إلى الضرر الأكبر. الأمر الرابع إزالة الضرر بضرر يماثله في حقوق الله عز وجل، فحينئذ نقول لا يشرع إزالة هذا الضرر. لماذا؟ لأننا لا نعلم ما آثار الضرر الآخر الذي سيحل محل هذا الضرر. ويعبر الفقهاء عن هذا بقاعدة الدفع أولى من الرفع، فالرفع إزالة المنكر الموجود، والدفع منع منكر غير موجود من أن يقع ويحصل بين العباد. فالدفع بإزالة الضرر غير الموجود أو بمنع الضرر غير الموجود أولى من الرفع، لأن إزالة الشيء الموجود يحتاج إلى جهد وعمل يمكن أن يستثمر في غيره. والنوع الثاني إذا كان في حقوق العباد، فحق العبد يرجع إليه وهو الذي ينظر فيه وهو الذي يتأمله، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحق فيه يكون للمكلف الذي وقع به الضرر. هذه القاعدة الضرر يزال يرتب عليها عدد من القواعد، من أشهرها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، المحظورات أي الأمور الممنوعة المحرمة. والمراد بالضرر على الصحيح والمراد بالضرورة على الصحيح ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه. ولذلك لو انقطع أنف إنسان فيحتاج حينئذ إلى ترتيب أنف له، لأنه يلحق ضرر بعدم ترتيب هذا الأنف، ففي هذه الحال نقول هذا ضرورة، وبالتالي يشرع وضع الأنف من الذهب إذا لم يمكن وضع أنف من غير الذهب حتى ولو كان للرجال. أما إذا أمكن أن يوضع الأنف من غير الذهب فهذا لا يسمى ضرورة، لأن الضرورة هي ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه. أما إذا كان الشيء يلحق بفقده ضرر ويمكن أن يقوم غيره مقامه فهذا يسمى حاجة، فالحاجة هي التي يلحق بفقدها ضرر ولكن يقوم غيرها مقامها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء من ضبة الإناء، فإن تضبيب الإناء بالفضة الأصل منعه إلا عند وجود الحاجة. ما هي الحاجة؟ عندما ينكسر الإناء، فهنا ضرر على المكلف بذهاب مالية هذا الإناء. ولكن يمكن أن يلحم الإناء بغير الفضة، فحينئذ نقول هذا يلحق بفقده ضرر ويقوم غيره مقامه، فيكون من باب الحاجة وليس من باب الضرورة. ولنفرق بين الضرورة والضروريات، فإن الضروري هو الذي يؤدي فقده إلى تهارج أحوال الناس أو فوت الحياة أو خسارة الآخرة، فهناك فرق بينهما. وقاعدة الضرورة تبيح المحظور قد دل عليها عدد من النصوص، منها قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحظور الممنوع منه مبين في الشريعة، ويستثنى من ذلك مواطن الضرورات. وقد قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والناظر في أحوال بعض الناس يجد أنهم يستعملون هذه القاعدة في غير محلها، بل بعض الناس إذا اشتهى شيئا ورغب فيه جاء بهذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. وهذا استدلال خاطئ. وهذه القاعدة لها عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الضرر مما يمكن اندفاعه بفعل المحظور. أما إذا كان المحظور لا يندفع، أما إذا كان الضرر لا يندفع بفعل المحظور فلا يجوز فعل المحظور. ومن أمثلة ذلك من كان ظمآن شديد الظمأ ولم يجد عنده إلا الخمر فلا يجوز له تناولها. لماذا؟ لأن الخمر لا يندفع بها ضرر العطش، بل تزيد العطشان عطشا. ومن أمثلة ذلك ما لو جاءتنا امرأة وأرادت أن تكشف عند الطبيب وكان بها جرح فوجد الطبيب أسنان، فنقول: طبيب الأسنان لا مدخل له في هذا الأمر، أو طبيب الأنف والحنجرة لا مدخل له في هذا الأمر، وبالتالي لا يجوز لها أن تكشف عنده. الشرط الثاني أن يكون الضرر حقيقيا لا متوهما، فما إذا كانت مجرد أوهام فلا يستباح المحظور بمثل ذلك. ومما يدل ومن أمثلة هذا ما لو توقع الإنسان تلف شيئا من ماله فاعتدى على آخرين، جاء الشخص وظن أنه سيسرق ماله فدفعه لئلا يسرق المال، قال: لا يجوز لك هذا الدفع. لماذا؟ لأن الضرر هنا ليس ضررا حقيقيا، وإنما هو ضرر متوهم. وهكذا لو قالت امرأة: يمكن أن يكون في مرض من الأمراض، فحينئذ سأذهب إلى الطبيب ليكشف علي. قلنا لما قلت ذلك؟ قالت يمكن الناس لا يسلمون من الأمراض. يقول لا يجوز الذهاب إلى الطبيب في هذه الحالة، لأنه يحرم على الرجل أن يكشف بدن المرأة أو أن يمسها إلا لضرورة، ولا توجد هنا ضرورة. والشرط الثالث ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة، فلو قدر أن إنسانا كان قد جاع جوعا شديدا فخاف أن يتلف بسبب ذلك، ولكن وعنده لحم خنزير، هل يجوز أن يأكل منه؟ نقول نسأل عنده لحم آخر؟ قال نعم عنده لحم شياه، فنقول لا يجوز أن يأكل من لحم الخنزير. وقاعدة الضرورة لا تطبق هنا، لأن من شرط استباحة المحظور بالضرورة أن لا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة غير فعل المحظور. ومن أمثلة هذا ما لو قالت المرأة أنا مريضة أريد أن يكشف علي الرجل، وكان هناك امرأة طبيبة ثقة تقوم مقام هذا الطبيب، فحينئذ لا يجوز لها أن تذهب للطبيب، ويجب عليها أن تقتصر على الطبيبة. والشرط الآخر ألا يتناول من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، فإذا كان في جوع شديد ومسغبة لم يجوز له أن يقوم بالأكل من لحم الميتة إلا بقدر ما يندفع به الجوع فقط، وهذا يقولون عنه الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ومثال ذلك لو كان عندنا امرأة تريد أن يكشف عليها الطبيب وكانت مضطرة لذلك لوجود جرح برجلها، فنقول لا يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن الشرع إنما أباح من المحظور هنا ما تندفع به الضرورة، وهو كشف الرجل فقط. ومن الشروط أيضا أن يسعى الإنسان إلى دفع الضرورة، فإذا كان في مكان يخشى على نفسه من الهلاك فحينئذ لينتقل من ذلك المكان، وليبحث عن مكان فيه أطعمة مباحة ليدرى عن نفسه موطن الضرورة. وهنا قاعدة، وهي هل الاضطرار يبطل حق الغير أو لا؟ فنقول الاضطرار على نوعين. النوع الأول اضطرار ناشئ من حق الغير فيبطل حق الغير بذلك. مثاله جاءك شخص صائل يريد أن يقتلك فقتلته، فحينئذ أنت مضطر لقتله لئلا يقتلك، فبالتالي لا يجب قصاص ولا دية. لماذا؟ لأن الاضطرار ناشئ من حق الغير. مثال آخر جاءك جمل هائج يريد أن يهلكك فقتلته، فحينئذ لا يجب عليك ضمانه لصاحب الجمل ومالكه. لماذا؟ لأن الاضطرار هنا نشأ من حق الغير فبطل ذلك الحق. القسم الثاني إذا كان الاضطرار ليس ناشئا من حق الغير، ففي هذه الحال يجب الضمان، كمن كان في جوع شديد لم يجد إلا جملا مملوكا لغيره فذبحه وأكله، فحينئذ نقول يجب عليه ضمانه، لأن الاضطرار هنا لم ينشأ من الجمل، وبالتالي يجب الضمان. مثال آخر أهل السفينة احتاجوا إلى أن يلقوا بعض المتاع في البحر، فحينئذ هل يجب عليهم الضمان؟ نقول ننظر، هنا مضطرون إلى إلقاء هذا المتاع، فإن كان الاضطرار ناشئا من كثرة حمولة السفينة فحينئذ يجب على أهل السفينة أن يضمنوا البضائع التي ألقوها، لأن الاضطرار هنا لم ينشأ من أمتعة من تلك الأمتعة، وإنما نشأ من جميع ما في السفينة. لكن لو قدر أن شخصا يسير على جال السفينة فسقط عليه متاع مملوك لغيره خشي أن يهلكه أو أن يلقيه في البحر فألقى المتاع في البحر، فحينئذ نقول الاضطرار نشأ من حق الغير، وبالتالي يبطل حق الغير بسبب ذلك. ومن القواعد التي يقررونها أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. بعضهم يقول الحاجة العامة، وبعضهم يقول الحاجة مطلقة. والصواب أن الحاجة لا يستباح بها المحظور إلا إذا ورد دليل بخصوصها من نص أو معنى نص، وأما إذا لم يرد دليل فالأصل أنه لا يستباح المحظور. ومن أمثلة هذا أن من المحظور في الشريعة أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، كما ورد في حديث حكيم بن حزام. فلكن جاءت الشريعة بالرخصة في السلم، أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها بشروط معينة، فهذا فيه دليل جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع السلم، قال لما قدم المدينة وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. من القواعد التي تتعلق بهذه القاعدة أنه إذا تعارض ضرران فحينئذ يدفع الأعلى منهما بارتكاب الأدنى، ولا يلحق العبد بذلك شيء من الإثم. مثال هذا: عندنا مريض فيه مرض يحتاج معه إلى قطع عضو من أعضائه، لو لم يقطع ذلك العضو لانتقل المرض إلى جميع البدن فأدى إلى تلفه وهلاكه، ففي هذه الحال نقول يتحمل الضرر الأقل بقطع اليد من أجل درء الضرر الأعلى وهو إهلاك النفس. ويقابل هذه القاعدة قاعدة تقديم أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، فلو قدر أن عندنا مصلحتين متعارضتان ولا يمكن الجمع بينهما، بل لا بد من ارتكاب أحدهما من أجل أن ندفع الضرر الآخر، ففي هذه الحال نقول نرتكب الضرر الأدنى، نقول نفعل المصلحة الأعلى ولو كان في ذلك تفويت للمصلحة الأقل ولو كانت شيئا من الواجبات. وهنا قاعدة يذكرها كثير من العلماء، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة لا يراد بها ما إذا كان أحدهما أعلى من الآخر، فإن الأعلى نراعيه ونلاحظ حاله، بخلاف ما إذا تساوى الأمران، فإذا حصل التساوي فأيهما نقدم؟ قال الجمهور درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في جانب النهي وهو المفاسد جاء بأمر جازم فاجتنبوه، وفي جانب المصالح قال: فأتوا منه ما استطعتم. وذهب طائفة من العلماء من التابعين ومن علماء الأمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المصالح تقدم على المفاسد، وقال بأن اعتناء الشرع بالمصالح أعظم من اعتنائه بتفويت المفاسد، واستدل على ذلك بقواعد كثيرة وبأدلة عديدة، منها قوله بأن المفسدة ليس فيها إلا سيئة واحدة والحسنة بعشر أمثالها، وحينئذ الحسنات تدفع السيئات ويذهبنها كما ورد في النص. فهذه لمحة عامة عن قاعدة الضرر يزال، وهذه القاعدة فيها عدد من الفروع ومن القواعد المترتبة عليها. وننتقل إلى الكلام عن القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، العادة هي الأمر المتكرر مأخوذ من العود، ولذلك قيل العيد لأنه يعود. فالمراد بالعادة الأمر الذي يتكرر، وعادة يكون من الشخص الواحد، وبهذا تفارق العادة العرف، فإن العرف يتعلق بمجموع الناس أو بأغلبهم، ولذا يقال عادة الحائض لأنها امرأة واحدة. وأضرب أمثلة للتعريف بالعادة والعرف. يقول الفقهاء بأن يسير الدم إذا وقع على الثوب فإنه لا يؤثر، فيعفى عن يسير الدم في غير مائع ومطعوم. ما الفرق بين يسير الدم وكثيره؟ قالوا يرجع فيه إلى عادة الأشخاص، وبالتالي الشخص المتنزه قد تكون النقطة اليسيرة تعد عنده كبيرة وكثيرة، بينما القصاب الذي يشتغل بقطع اللحم إذا وقعت عليه بقعة قال هذه يسيرة وسهلة. فالحكم هنا مناط بالعادة وليس بالعرف، بينما هناك أحكام تناط بالأعراف. ومن أمثلة هذا مثلا إذا كان الإنسان أخذ مالا من غير حرز فإنه لا تقطع يده. متى يعد المال قد وضع في حرزه؟ يرجع فيه إلى أعراف الناس أين يضعون هذا المال عادة. وهذا قولهم هنا العادة محكمة. ما معنى محكمة؟ أن يرجع إليها وتكون حاكمة على بعض الأحكام الشرعية، بمعنى أنها تكون مجالا لتطبيق الحكم الشرعي. وقد جاءت النصوص تدل على حجية، تدل على اعتبار هذه القاعدة، ومن ذلك قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما يتعارف عليه الناس. وقال جل وعلا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بما يتعارف الناس على حسنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قد قال الله تعالى خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأمر بالأخذ بالعرف. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة في عدد من جبل أبواب، بل كل أبواب الفقه يتعلق بها فروع من فروع هذه القاعدة. ولكن لا يكون العرف صحيحا معتبرا تناط به الأحكام إلا إذا وجدت فيه عدد من الشروط. الشرط الأول ألا يكون العرف مخالفا للشرع، فكل عرف مخالف للشرع فهو باطل ولا يصح أن يلتفت إليه. مثال ذلك: خيط عند الخياط وجعل ثوبه فوق الكعب، فقال صاحب الثوب لا أقبل منك، في عرف الناس أن الثياب تكون إلى الأرض، فنقول لا يلتفت إلى هذا العرف ولا يقيد به هذا الحكم. لماذا؟ لأنه عرف مخالف للشرع. ومن أمثلة ذلك لو كان في عرف الناس أن من بنى بيتا وضع فيه محلا للمعاصي، فنقول حينئذ لا يصح أن يلتزم بهذا العرف ولا قيمة لهذا العرف. الشرط الثاني أن تكون الحال مضطردة غير مضطربة، أي كل الناس يسيرون فيها على طريقة واحدة أو أغلبهم. فلو قال بعتك هذه السيارة ب20,000 وبعد أسبوع قال أعطني $20,000، فنقول في عرف الناس أنه إذا أطلق النقد في هذا البلد فالمراد به الريال السعودي، فهذا عرف مضطرد فيجب العمل به. لكن لو قال له أبيعك هذه السلعة ب20 دينارا، فحينئذ هل يريد الدينار البحريني أو الدينار الكويتي أو الدينار الأردني أو الدينار العراقي أو الدينار التونسي؟ نقول هنا لا يوجد عرف مضطرد، وبالتالي يبطل عقد البيع. لماذا؟ لأنه من بيع المجهول الذي فيه غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الشرط الثالث من شروط إعمال العرف ألا يوجد تصريح يخالف هذا العرف، فإذا وجد تصريح فحينئذ يعمل بالتصريح. مثال ذلك: الخياط يعمل الثياب عادة يوضع 4 أزرة، فلو قال له أريدك أن تضع لي 5 أزرة 6 أزرة، ففي هذه الحال نقول وجد تصريح يخالف العرف، صنع الخياط الثوب ووضع فيه 3 أزرة 4 أزرة، نقول أخطأت يجب أن تصلح الثوب. قال لكن في عرف الناس أن الثوب يوضع فيه 4 أزرة، نقول لكن هذا العرف قد وجد تصريح يقابله وبالتالي لا نعمل بهذا التصريح. مثال آخر: وضع الطعام بين يدي الضيف في عرف الناس إذن له بتناول ذلك الطعام، أليس كذلك؟ إذا وضعت التمر عنده فهذا إذن عرفي بأن يأكل من هذا الطعام. لو أكل فجاء قال لما أكلت؟ كيف تستبيح مالي؟ قل هنا منك إذن عرفي. لكن لو لما وضع التمر قال انتبه لا تأكل من هذا التمر، فحينئذ لا نعمل بالعرف. لماذا؟ لوجود تصريح يخالف هذا العرف. الشرط الرابع أن يكون العرف مقارنا أو سابقا، وأما الأعراف اللاحقة فإنه لا يلتفت إليها. مثال ذلك في الزمان الماضي قبل 10 سنوات إذا بني البيت الكبير فإنه لا يوضع فيه المصعد، لو تعارف الناس بعد ذلك على أن البيوت الكبيرة توضع فيها مصاعد، فجاءنا صاحب البيت وقال هذا المقاول بنى لي بيتا قبل 15 سنة ولم يضع مصعدا ليعطني قيمة المصعد، أخل بالشرط العرفي، فنقول هذا الشرط لا يلتفت إليه هنا لأنه عرف لاحق، وإنما يعتبر العرف المقارن أو العرف السابق. إذا تقرر هذا فإن قاعدة العرف لها مجالات في تطبيقها. متى نعمل بالعرف؟ العرف له مجالات، الأول في ضبط الأحكام الشرعية التي لا يوجد لها ضابط في الشرع ولا في اللغة. مثال ذلك في قوله وأقيموا الصلاة، الصلاة بينها الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فحينئذ نعمل بالضابط الشرعي. إذا لم يوجد ضابط شرعي انتقلنا للضابط اللغوي، مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع. ما معنى أبرت؟ نرجع فيه إلى اللغة، والتأبير هو التلقيح وضع اللقاح، فحينئذ نعمل بالضابط اللغوي. فإذا لم نجد ضابطا شرعيا ولا ضابطا لغويا فإننا نرجع إلى الضابط العرفي. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. متى تكون السلعة مقبوضة وتعتبر قد قبضت؟ هذا لا يوجد له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة، فنرجع فيه إلى أعراف الناس. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، متى يكون مقبوضا؟ لا يوجد له ضابط في الشرع ولا في اللغة، فنرجع فيه إلى اللغة. نرجع فيه خلكم معي إلى العرف. مثال آخر، جاءت الشريعة بأن من سرق من حرز يقطع ومن سرق من غير الحرز فلا يقطع، فحينئذ لم نجد ضابطا لما هو حرز مما ليس بحرز لا في الشرع ولا في اللغة، فنرجع فيه إلى العرف. مثال آخر، مقدار النفقة على الزوجة وعلى الأبناء لا نجد فيه ضابطا في الشرع ولا في اللغة، فنرجع فيه إلى العرف. المجال الثاني من مجالات إعمال العرف تفسير ألفاظ المكلفين، فمن تكلم بكلمة ولم توجد منه نية فإننا نفسره بحسب العرف. مثال ذلك لو قال والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا، فهل يعد حانثا في يمين تجب عليه الكفارة؟ نقول في اللغة السمك يعد لحما، وقد جاء في بعض النصوص تستخرجون منه لحما طريا، لكن العبرة هنا في تفسير اللفظ إذا لم يوجد نية أن يرجع إلى العرف، وفي عرف الناس لا يسمونه لحما، وبالتالي نفسر هذا اللفظ من المكلف بالعرف. وهذا يدلك على أن العرف قد يخصص لفظ المكلف وقد يعممه. مثال ذلك لو قال شخص لآخر حصل بينه وبينه نزاع، والله لن أشرب عندك شربة ماء. ماذا يريد؟ في عرف الناس أنه إيش؟ لن يأكل عند، لن يأخذ من إكرامه، ولن يتناول عنده أي مطعوم أو أي مشروب، فعممنا هذا اللفظ بناء على العرف. وقد يكون هناك بالعكس، كما في كلمة اللحم خصصناها بلحم معين بناء على العرف. وقد يكون هناك أعراف قولية مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهناك أعراف فعلية مثل طريقة الناس في البناء، لو قاوله على أن يبني بناء في هذه البلاد فبنى بناء من خشب، قيل لا يقبل منك هذا. في أعراف الناس أن البناء يكون مسلحا من الإسمنت والحديد. وهناك أعراف تنتشر في جميع الأزمنة، وهناك أعراف لزمن خاص، وهناك أعراف لبلد دون بلد، بل في المدينة الواحدة قد يكون الأحياء المترفة عندهم أعراف مغايرة لأعراف الأحياء الفقيرة. فكل يعامل بحسب العرف الذي يكون عنده. وهناك عرف في زمن النبوة تقيد به النصوص، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف. وكان في عهد النبوة في عرفهم أن الدف إنما يضربه النساء، وحينئذ قلنا الدف يختص بضربه النساء، وأما الرجال فيبقون على حديث النهي عن المعازف. إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة العادة محكمة يتبعها عدد من القواعد التي يمكن أن تكون مجالا لتطبيق القاعدة. فمن تلك القواعد أن استعمال الناس حجة عليهم، فإذا استعمل الناس شيئا وساروا عليه كان من الحجج التي يحتج بها عليهم. ولهذا إذا تعارف الناس على طريقة في البناء أو في العقود أو نحو ذلك، فإنهم يجب عليهم التزام ما يتعارف الناس على دخوله في مثل هذه العقود. القاعدة الثانية قاعدة العبرة للغالب الشائع دون النادر، فإن العرف إنما يكون لما شاع بين الناس، أما تصرف الواحد والاثنين ما يخالف تصرفات عموم الناس فهذا لا يعول عليه ولا يكون عرفا. ومن القواعد التي تدخل في هذه القاعدة قاعدة الكتاب كالخطاب. الأصل في التعاملات الشرعية أن تكون بالقول، فالبيع والشراء له صيغة قولية، ولكن إذا لم يكن هناك صيغة قولية ووجدت صيغة كتابية فنقول حينئذ الكتابة تماثل المخاطبة، فالكتاب كالخطاب. لكن يشترط لهذه القاعدة أن تكون الكتابة ثابتة، أما الكتابة غير الثابتة كما لو كتب على الماء أو على رمل فهذه لا تعد بمثابة الخطاب إلا من الأخرس. وهكذا يشترط في الكتابة التيقن أنها صادرة من نفس الشخص الذي يعول عليه الكلام. مثال ذلك: وجدت في جوالها رسالة أنت طالق، فهل تطلق بذلك أو لا بد من التأكد أنها صدرت من الزوج؟ قل لا بد أن نتأكد أنها صدرت من الزوج. أما إذا كانت من رقم أجنبي أو من رقم يوضع بجهاز المحمول أو نحو ذلك، فحينئذ لا يعد طلاقا. ومن القواعد التي تماثل هذه القاعدة قاعدة إشارة الأخرس كالبيان، فالأخرس الذي لا يتكلم لا يمكن إيصال ما عنده من المعاني إلا بواسطة إشارته، فجعلنا إشارته بمثابة الخطاب. هذا إذا لم يكن يعرف هذا الأخرس الكتابة. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرط أو شرع، فما تعرفه الناس فإنه يدخل في العقود. ومن أمثلة ذلك ما لو تعاقد معه على إصلاح الصدمة فإنه يدخل البوية فيها، ويدخل فيها إصلاح الأجزاء الداخلية، ويدخل فيها شراء قطع الغيار ما لم يوجد تصريح بخلاف هذا. ومن القاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. فمثال ذلك إذا كان عند الإنسان ثلاث بنات وقال لزيد زوجتك ابنتي، فحينئذ لا يصح العقد لعدم تعيين البنت المتزوجة. لكن إذا كان في عرف الناس أن الكبير أن الصغيرة لا تزوج إلا بعد تزويج الكبيرة، فحينئذ نقول التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. ومن القواعد أيضا قولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ومن القواعد التي قد يستغلها بعض الناس ويطبقونها على غير مراد الفقهاء قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال. فقد يستدل بعضها ويقولون يمكن تغيير أحكام الشريعة ويمكن أن يكون المحظور مباحا، ولكن نقول هذه الأحوال أوصاف جعلها الشارع مغيرة للحكم. ومن أمثلة ذلك مثلا المرأة الحائض تحرم عليها الصلاة، والمرأة الطاهر تجب عليها الصلاة، فهنا تغير الحكم. لماذا؟ لتغير الحال. الأمين لا تقطع يده، فإذا سرق قطعت يده، تغير الحكم في حقه بتغير الحال. وهكذا أيضا قد يتغير الحكم بتغير العرف كما في الأحكام التي تناط بالعرف، فإذا وجبت النفقة على الأب لابنه قبل 40 سنة ينفق عليه بمقدار قليل، واليوم ينفق عليه بمقدار كثير، تغير الحكم هنا. لماذا؟ لتغير العرف الذي أنيط به الحكم. فحينئذ نعرف أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قلة وكثرة، وهذا هو المراد بهذه القاعدة. وبذا نكون قد أعطينا لمحات عامة عن القواعد الكبرى الخمس التي تناط بها أكثر الأحكام الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح الأحوال، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الدرجات العالية في الجنان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم والحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين قاعدة الضرر يزال وقاعدة المشقة تجلب التيسير، حيث أنه إذا حصل الضرر وجدت المشقة والعكس صحيح؟
الضرر أذى يقع من مكلف على غيره، وأما المشقة فهي تقدير إلهي يكون على العبد من غير اختيار من أحد من الناس. والضرر يزال هنا فيه إزالة لهذه الضرر بالوسائل التي ذكرناها قبل قليل، فهي تتعلق برفع ضرر موجود على العبد، بينما المشقة تجلب التيسير، هذه فيها تخفيف في الأحكام الشرعية، تتعلق بالأحكام الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول بعضهم ظن العالم حكم؟
المسائل الفقهية يأتي الفقيه ويجتهد فيها، فإذا حكم الفقيه واجتهد في مسألة وتوصل إلى حكم فهذا هو شرع الله في حقه، وهو شرع الله بالنسبة أو هو واجب الشرع بالنسبة لمن يعمل بفتواه، فهو حكم في حقهم ولو كان مخالفا للحكم الشرعي، لأنه أدى ما وجب عليه مما هو في استطاعته. ولذا يقول العلماء بأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعمل باجتهاده هو، ولا يجوز له أن يعمل باجتهاد غيره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقدم، القواعد الفقهية أو الأصول؟
الأصول منهج لاستنباط الحكم، والقواعد عبارة عن جمع الأحكام المتقاربة أو المتماثلة تحت شعار واحد، فحينئذ توجد عندنا واقعة ويوجد قاعدة أصولية ونص ينتج عن ذلك حكم، ثم ينتج عن الأحكام قواعد فقهية، وبالتالي كل واحد منهم له مجاله. فالقاعدة الأصولية طريقة لفهم الكتاب والسنة، بينما القواعد الفقهية عبارة عن جمع الأحكام المتشابهة تحت عنوان واحد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنسان أصابه هم وذهب لأداء العمرة لكي يفرج الله همه، هل أداء عمرته يؤجر فيها؟
هو إنما ذهب للدنيا فلا أجر له في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لكل امرئ ما نوى، فهذا لم ينوي الآخرة، وإذا نواها لله ليفرج عنه أمر الدنيا ليس عليه وزر. مثل من دعا: اللهم ارزقني، لماذا دعوت؟ قال: ما أريد إلا الرزق، حينئذ ليس له أجر. والآخر يقول: اللهم ارزقني، لماذا دعوت؟ قال: لأن الله أمرني فأنا أريد الأجر والثواب الأخروي بهذا الدعاء. ولذا قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السفر للدراسة في الخارج ممن يلزمه عمله من باب الضرورة أو الحاجة؟ نعم.
ينظر الإنسان إلى سفره، فإن كان يفعل فيه محظورا أو محرما فيمتنع من هذا السفر ويبحث عن عمل آخر، وأما إذا لم يكن يفعل في سفره شيئا من المحرمات وألزمه عمله بالسفر فحينئذ لا حرج عليه في هذا السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم دخول الجامعة في الطب مع وجود الاختلاط؟
يجب على كل صاحب ولاية أن يسعى إلى تصحيح الأوضاع، وأن نبعد المحظورات الشرعية من جميع ما نستطيع إبعاده عنه، ومن ذلك ما يتعلق بمحال الدراسة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أحسن المتون في الطريقة، ما أحسن المتون التي يضبط بها طالب العلم باب القواعد الفقهية؟
من أحسن المتون مختصرات الأشباه والنظائر للسيوطي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة هذه القاعدة وما معناها؟ ما حرم لذاته يباح عند الضرورة، وما حرم لغيره يباح عند الحاجة.
هذه القاعدة ذكرها طائفة من أهل العلم كابن القيم وغيره، وأما فصلها الأول فما حرم لذاته يباح عند الاضطرار، قد دل عليه النص. وأما فصلها الآخر وما حرم لغيره يباح عند الحاجة، فهذا يحتاج إلى استقراء، والضابط في هذا كما تقدم أن الحاجة لا يستباح بها المحظور إلا عند وجود النص أو معنى النص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المراجع التي تنصحون بها من أراد التوسع في علم أصول الفقه؟
أصول ولا القواعد؟
لا، في الأصول يا شيخ.
نعم. ألف العلماء مؤلفات كثيرة في علم الأصول، ومن أحسنها كتاب المختصر لابن اللحام، وكتاب التحرير المرداوي، فهي كتب جامعة مشتملة على فنون وقواعد هذا العلم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمة، وأن يفتح عليكم ما أغلق من أبواب العلم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقكم إنابة إليه، استقامة على طريقه، ورغبة فيما عنده، ونظرا للآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن ييسر أمورنا. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم من أسباب الخير والهدى والصلاح والتقى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.